الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يكن ينقص الحرب على سوريا سوى قرار وزراء الخارجية العرب بتشريع تسليح المعارضة. هذا التسليح الذي لم ينقطع يوما منذ بدء الأزمة يطرح أكثر من علامة استفهام حول توقيت المجاهرة به بعد أن كان على مدى سنتين مجرد اتهامات وتلميحات تنفيها الجهات المتورطة. فهل من رابط بين هذا القرار وبين تحسين شروط التفاوض على تسوية يعمل عليها الأمريكيون والروس؟ أم إنه انعكاس لفشل وتعثر الحوار رغم نضوج الحل؟ وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية، فإن هذا القرار سيترك الكثير من الانعكاسات على الساحة السورية وعلى دول الجوار المرشحة لدخول نادي الفوضى المسمى ربيعا عربيا. سنحاول هذه الليلة مشاهدينا الكرام أن نضع بين قوسين هذا الملف الساخن الذي يفتح الباب على مصراعيه أمام مرحلة تصعيد جديدة لا يعرف أحد مداها الجغرافي أو الزمني. ضيوفنا لهذه الليلة معي في الاستوديو أستاذ علم الاجتماع والباحث في القضايا الإقليمية دكتور طلال عدريسي. أهلا وسهلا دكتور طلال. على أن ينضم إلينا من دمشق دكتور حيان سلمان الكاتب والمحلل السياسي، ومن جدة رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية الدكتور أنور أعشقي. أبدأ معك دكتور طلال لنسأل، يعني المراقب لكل الحراك الدبلوماسي والتصعيد العسكري على الأرض في سوريا، يعني كل ما الأمور تزداد غموضا يعني وتذهب الأمور باتجاه نظريتين، إما نظرية أنه هذا التصعيد هو لتحسين شروط التفاوض والتقارب الأمريكي الروسي، وإما أنه هذا التصعيد مرده لانسداد أفق التسوية، بأي مدى أو كيف ترى هذا التصعيد؟
أولا يجب أن نقر بأن مشروع يعني الحرب العسكرية على النظام وصل إلى طريق مسدود، لأن عندما نتحدث عن حوار هذا لا يأتي من يعني نوايا طيبة عند الطرف الأمريكي أو الأطراف الأخرى، هذا يأتي بسبب العجز عن إحداث التغيير بالقوة العسكرية، في عجز عن ذلك، في يعني قدرة على إطالة أمد الحرب لكن في عجز عن إحداث التغيير بالقوة،
حسم أو قلب الموازين.
اثنين، الحديث عن الحوار خصوصا مع الطرف الروسي يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس بمقدورها أن تنهي الأزمة السورية بمفردها أو أن يعني تأخذ كل شيء في الأزمة السورية لمصلحتها. ولهذا السبب يعني أنا أكرر هذه الفكرة، أنه لو كان أي شخص بمقدوره أن ينجز مشروع لوحده لا يبحث عن شريك. الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى الروس من أجل إنجاز حل ما في سوريا، لأنها عجزت بمفردها عن إنجاز هذا الحل بالطرق العسكرية أو عبر المعارضة المسلحة. هذه ثوابت قبل أن نبحث في يعني مسألة الحوار، هل يمكن أن تؤدي إلى نتيجة، وتسليح المعارضة الآن هل يمكن أن تؤدي إلى نتيجة. ثالثا، تسليح المعارضة كما تفضلت في البداية أنه تشريع تسليح المعارضة، لكن المعارضة صار سنتين عم تقاتل بشو؟ بسلاح، وبسلاح نوعي وتدفق سلاح، مش بس هيك، في سلاح مش عارفين شو عم يعملوا فيه يعني كمان. والمفارقة يعني المضحكة أنه الأمريكي بده يبعت سلاح، بس انتبهوا ما تبعتوهم لجبهة النصرة.
نعم، تحديد الفريق انه يعني اقل كيف اعتدالا او اقل تطرفا،
انه بيضحكوا على العالم، يعني انه انت بتبعت سلاح لاطراف انت بتعرفها يعني هذا يؤكد لمن لديه شك بانه هاي المجموعات المقاتله لديها صله مباشره بالامريكي او بالاطراف الاخرى، وانه هي بتاخذ السلاح وهي بتاخذ الاموال مش جبهه النصره. ثلاثه، حتى التمويل اللي قال أمريكا بده يبعته 65 مليون دولار، أنا بعتقد هذا شيء لا قيمة له، لأنه يمكن بالنهار عم يصرفوا 65 مليون دولار المعارضة المسلحة، إذا عندهم عشرات آلاف المقاتلين اللي جايين من دول عربية مختلفة، عشرات الآلاف، طيب هول عندهم رواتب وعندهم نفقات وعندهم تسليح يتجاوز هذا المبلغ. إذا المسألة أنا بعتقد أولاً يعني هناك محاولة ضغط تركية قطرية لقطع الطريق على فكرة الحوار للأمريكي، إيه؟ مقتنع أنه ممكن يفوت بالحوار، وفي نفس الوقت هو يريد أن يستمر العمل المسلح والقتال العسكري ليمنع النظام من تحقيق أي تقدم، بحيث أنه يعني الطرف اللي بده يحاور يحاور من موقع ضعف وليس من موقع قوة. مش هيك شفنا أنه وقت تقدم النظام يعني على طريق حلب وحمص عمل إنجازات، مباشرة دخلوا إلى الرقة اللي هي منطقة يعني محايدة وفيها عشائر ودخلوا إلى هذا. شو بيعني كمان؟ بيعني أنه هناك من يدير ويخطط على مستوى إقليمي ودولي العمل العسكري الذي يحصل في سوريا اليوم. يعني هذا مش رأي بعض الأمراء المجموعات اللي خمسة من هون وعشرة من هون، أنه إذا سقطت هذه المنطقة خلينا نروح نعجل ناخذ الرقة مثلا. ليش؟ هذا بيعني أنه في حدا عم بيشوف المعادلة كلها وعم بيقول إذا تقدم الجيش هون لازم نحن ناخذ هون، ومش لازم الجيش العربي السوري يكون منتصر في أثناء الحديث عن المفاوضات. فإن شان هيك أنا أعتبر أنه في لعب بأكثر من ورقة في وقت واحد. يعني الأمريكي إيه بيقولوا للروسي أنا معك، خلينا نبحث بموضوع الحوار، كل الأطراف تذهب إلى روسيا، يؤكد أن الروس الآن هني يعني جزء أساسي من المعادلة الدولية، وفي نفس الوقت الأمريكي يعني يوافق مع القطري والتركي والسعودي على استمرار دعم المعارضة المسلحة. لك
لنناقش أكثر موقف الأمريكي وماذا تريد واشنطن، يعني وإن كانت الرؤية واضحة أمام واشنطن ماذا تريد، سيما أنه هذا التناقض اللي رقبناه وتابعناه بجولة جون كيري. يعني ببداية الجولة كان في موقف أمريكي يدعو إلى حل سلمي للأزمة، بنهاية الجولة كان في ما يدعو إلى تسليح هذه المعارضة. أسأل أكثر معي دكتور أنور عشقي، رحب فيك دكتور أنور مباشرة معنا من جدة. دكتور أنور، موقف الجامعة العربية تشريع تسليح المعارضة واختيار أنه هذه المعارضة المعتدلة مش المعارضة المتطرفة، يعني هذا الموقف وهذه السابقة إذا صح التعبير يعني بتسليح المعارضة السورية، علما أنه على مدى سنتين أنه كانت هذه المعارضة يتم تسليحها من ذات الجهات، لماذا اختارت الجامعة العربية هذا التوقيت؟ ماذا يعني؟
إعلان جامعة الدول العربية تقديم هذا الإعلان معناها أن الجامعة العربية شرعت تسليح المقاومة. نعم. معناها أن تسليح المقاومة أصبح شرعي، فلهذا أعلنت هذه طبعا الجامعة العربية. لكن هل هذا القرار صائب أو غير صائب؟ إذا كان القصد من هذا القرار هو إيقاف التسليح من الطرف الآخر فهذا القرار صائب. إذا كان هذا القرار للضغط السياسي على الأطراف حتى تنصاع إلى الحوار هذا طبعا قرار صائب. لكن إذا كان القرار فعلا تحريض الدول العربية على عملية طبعا التسليح، فهذا معنى أننا وقعنا في مواجهات قد تظل عشر يعني عدد كبير من السنين، فتصبح حرب طبعا تحرير غير يعني غير ذات نتيجة. يعني
دكتور أنور، إذا أسقطنا هذه المبادئ اللي تحدثت عنها على ما يجري الآن في سوريا، يعني وموقف السعودية وموقف قطر وموقف تركيا من تسليح ما يسمى بالمعارضة السورية، يعني علما أنه الأمريكي أجرى مفارقة أنه نحن ما بدنا نسلح المعارضة المتطرفة، بدنا نسلح المعارضة المعتدلة. العرب لم يجروا هذه المفارقة، يعني الكل سيان بالنسبة لهم.
نعم. طبعا أنا أتكلم إذا كان أعرف، أنا أعرف وجهة نظر المملكة العربية السعودية. صحيح أني أنا ماني رسمي، لكن إحنا لنا مركز دراسات مستقل، ولكن وجهة نظر المملكة العربية السعودية أن المملكة العربية السعودية حتى الآن لم يثبت أنها قامت بتسليح. نعم. أي جهة، لكن أمدت بالمال لجوانب إنسانية للاجئين لغير ذلك، هذا صحيح. فلم يثبت عندي أن المملكة العربية السعودية يعني قدمت أي سلاح لأي جهة.
نعم. طيب سيد دكتور أنور، يعني قرار التسليح، يعني أكثر سنركز على هذه الفكرة، قرار تسليح المعارضة السورية، هل هو لحجز مقعد على طاولة المفاوضات، وأنه ما يحكى عن تقارب روسي أمريكي لإيجاد تسوية لحل الأزمة السورية، هل هذا ما أزعج المحور التركي القطري السعودي، وأنه من خلال هذا القرار يريدون عرقلة هذا الحال وحجز مقعد لهم على طاولة المفاوضات؟
بأنه إذا استمرت الحرب المنتصر في هذه الحرب هو إسرائيل، لأن انشغال حزب الله في سوريا معناها أنه أصبحت جبهة مكشوفة اللي في مواجهة إسرائيل. وأيضا استنزاف الشعب السوري واستنزاف أسلحة سورية واستنزاف طبعا المواد البناء، هذه كلها سوف تكون لصالح أو الدول الغربية التي سوف تقوم هي بالتمويل بالسلاح فيما بعد وتسليح الجيش وغير ذلك. لكن الآن إيقاف الحرب هو المطلوب، لأن إيقاف الحرب من الأفضل. الآن وصلنا إلى حل، يجب أن يكون الحل سلمي، ولكن هذا الحل يجب أن ترضى به الجميع الأطراف، ولكن كل طرف من الأطراف يجب أن يتنازل، يقدم تنازلات مؤلمة.
برأيك دكتور أنور، قرار الجامعة العربية هل يساهم في إيقاف الحرب؟
لا شك إذا كان القصد منه هذا فهو يساهم في إيقاف الحرب، لأنه هذا القرار هنا في فرق بين إصدار القرار وبين تفعيل القرار. تفعيل القرار لا يساهم في الحل، لكن إصدار القرار هو الذي يساهم في الحل، لأنه يجبر الأطراف على عملية المفاوضات.
طيب دكتور حيان سلمان، سمعت إلى ما تفضل فيه دكتور أنور عشقي لناحية أنه نحن أمام إصدار قرار وليس أمام تفعيل قرار، وأنه إصدار القرار بتسليح المعارضة السورية يساهم في حل الأزمة ووقف التصعيد في سوريا.
سيدتي مساء الخير لك، لمشاهديك، لمستمعيك، لضيفيك الكريمين. أرجو أن يكون الحوار هادئا ومفيدا. لن أرد على وصف هذه العصابات الإجرامية بأنها مقاومة، للمقاومة وجهتها وهدفها وأدواتها، ولن أرد على اتهام حزب الله المقاوم والذي كرس أمثلة رائعة في النصر على الكيان الصهيوني. هذا أتركه للتاريخ ولعقل المشاهد الذي يحلل بشكل جدلي. أما حول جامعة الدول العربية، دعيني بكل بساطة أقول لك سيدتي الفاضلة أن الموضوع يحتاج إلى تحليل، لأن كل ظاهرة سياسية مرتبطة بزمانها ومكانها. لو قررنا وتابعنا جولة كيري، وهو الذي استلم في الأول من شباط وبزيارة 11 يوم لتسع دول، 4 دول أوروبية، 5 دول شرق أوسطية، كانت مليئة بالتناقضات. هذه التناقضات التي يصعب الدمج بينها، من الدعوة إلى الحل السلمي إلى الدعوة إلى تسليح المعارضة، ويحتمل التأويل كلهم فاهمه كما كان. إذا كان حواره مع هؤلاء ليس جديا، وهذه أتركها لكل مشاهد ليحلل بتناقض تصريحاته. أما ماذا حصل، أنا أعتبر ومن الأخير سأبدأ معك أن الدم السوري غالي وسمين ولا يحتاج إلى تأويل واستفسارات. ما حصل في جامعة الدول العربية هو أولا نتيجة مباشرة لهذا المثلث الشيطاني الذي اصطدم به كيري بعد مجيئه من لندن، والذي يمثل كل من الإرادة القطرية والسعودية والتركية. وبالتالي صدر قرار جامعة الدول العربية بشكل مخالف مناف لكل قرارات المنظمات الدولية، وخاصة أن سوريا دولة ساهمت في تأسيس جامعة الدول الأوروبية وأيضا في جامعة الأمم المتحدة. النقطة الثانية، أتى بتوقيت عندما عرف الشعب العربي السوري والأصدقاء الكثر بأن سوريا، وأنا أتكلم من أرض الميدان، توجهت نحو الحل السلمي. عشرات الأحزاب عقدت، 25 جلسة حوار تمت بناء على البرنامج السياسي المؤلف من 3 خطوات لا داعي لشرحه، لقاء وتشكيل لجان في المحافظات. أصبح الناس بكل الأحزاب بكل التكتلات تتعلاقى مع بعضها، وقرر اجتماع مجلس الحوار الوطني 24-25 شهر. النقطة الثالثة، أعتقد لم يعد سرا بأن المعارضة، وأنا لا أحب تسميتها معارضة خارجي وداخلي، وإنما المعارضة تقيم حسب من يمولها، حسب أهدافها، حسب مجال عملها. المعارضة المتواجدين سواء في الداخل، داخل الأرض السورية بالمعنى الجغرافي وليس السياسي، أو في الخارج، بدأوا يقتنعوا مع ملاحظات بين قوسين على البرنامج السياسي. وجدوا أن الدولة السورية ممثلة بمؤسساتها استوعبت، وجهت البرنامج السياسي، تلقفته الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، شكلت لجان، أعطيت صلاحيات لوزارتين هامتين، وزارة المصالحة الوطنية التي يترأسها معارض، أعتقد أنه معروف على الساحة السورية والساحة العربية، العربي وجهت وزارة المصالحة، وزارة الهلال، وزارة الداخلي بتقديم كل التسهيلات، وناشد الجميع بالعودة، والحمد لله بدأت عودة بعض الذين هجروا بقوة هذه العصابات الإجرامية المدعومة بالمال الحرام إلى أراضيهم. النقطة الرابعة، أعتقد أن هنا حصل الاستعصاء في فهم معادلة الرقة. هنا الرقة أرادوا أن تكون بنغازي، وبالتالي كان توقيت جامعة الدول العربية، وأنا سأوضح لمن لا يفهم هذا الموضوع، بأن يعلن قرار جامعة الدول العربية بشكل متناسق متناسب مؤقت مع سقوط الرقة. ولكن هؤلاء فوجئوا بأن الشعب السوري وعى المؤامرة، بأن تناقضات كيري أصبحت واضحة، بأن الدولة السورية طرحت الحوار، بأن سوريا شرعت أبوابها للحوار، وبأن سوريا تتمسك بالسيادة السورية، وبأن الدستور الجديد وهو موجود معي، وأتمنى أن نقارنه مع أي دستور من دساتير الدول التي تريد أن تصدر لنا الحرية وحقوق الإنسان، إذا أتيح الوقت سأذكرها بالمادة. وبالتالي ضمن هذا الإطار أتفهم تماما هذا الموقف، هذا التناقض، هذه السرعة في اتخاذ قرار الجامعة الذي يصب الزيت على النار، وهو قرار عدائي عدواني. لكن أقول لك وبصدق أخت بتول، لا يعادل الحبر الذي كتب به ولا الورق الذي صيغ عليه. الجامعة سارت في مشوارها العدائي ضد سوريا أكثر من الغرب، هي التي لا أقول علقت وإنما أوقفت عضوية سوريا، هي التي شجعت على تأليب ضد الدول العربية الوازنة في المنطقة كالجزائر والعراق، والهجم الكبير التي تعرض لها الأستاذ عدنان منصور وغيره. ضمن هذا الإطار بتحديد الزوايا بدقة أتفهم موقف جامعة الدول العربية. طيب. دكتور إذا طلال. كانت جامعة عربية.
نعم دكتور طلال، توقيت صدور هذا القرار ربطوا دكتور حيان بسقوط الرقة، يعني بتطورات عسكرية على الأرض، هل تشارك الرأي أنه هذا القرار سيزيد من دوامة العنف، مزيد من التصعيد، لسيما أنه نحن مش أمام يعني تصدير القرار مثل ما قال دكتور أنور، يعني لسيما أنه هناك فعليا عملية تسليح للمعارضة الداخلية بسوريا، هناك مخيمات تدريب في الأردن وفي غيرها بمشاركة خبراء أمريكان وفرنسيين إلى ما هنالك، يعني عمليا في تفعيل هذه القرارات.
يعني أصبح معلوم حتى بالإعلام الغربي والتقارير الغربية أن هناك إدارة خارجية عربية وغربية أوروبية أمريكية وتركية للمعارضة المسلحة في سوريا، في إدارة خارجية هذه لا تقاتل يعني بناء لخطط هي تضعها. هذه مسألة مهمة في فهم سواء يعني احتلال الرقة أو احتلال مناطق تانية أو التقدم في هذا الاتجاه أو ذاك. مش هيك أنا قلت قبل شوي أنه القتال في سوريا ليس بناء على خطط يضعها مجموعة من أمراء المناطق والأحياء، هو بناء على خطط تضعها قوى وأجهزة استخبارات إقليمية ودولية،
ولكن الأحداث على الأرض يعني بتعطيك صورة مغايرة، بمعنى أنه اللي صار بالجولان على سبيل المثال وانحكى أقصاب بالمعارضة السورية قالوا أنه هذا تصرف جماعات على الأرض.
القتال تقاتل جماعات على الأرض، لكن طيب. من يقرر يوجه ينظم يضع الخرائط التقدم هنا والتراجع هناك، أنا لا أعتقد أنه عمل مجموعات موجودة في الداخل. واحد. اثنين، تشريع تسليح المعارضة أنا أعتقد هو أمر يعني خطير، وليس فقط يعني مجرد إعلان لم يتحول إلى قرار فعلي، هو يشرع ما كان يحصل مش ما سيحصل، يعني في تسليح.
طب الانتقال من هذه الخطوة إلى هذه الخطوة شو هي الرسالة؟
الرسالة تريد أن تقول أننا نرفض الحل السياسي في سوريا، لأن قبل الحوار هناك إجماع تقريبا أمريكي أوروبي، بتسمع الألمان، بتسمع أشتون وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، بتسمع النمساويين، بتسمع كله بيحكي بالحل السياسي في سوريا. شو يعني الحل السياسي في سوريا؟ الحل السياسي في سوريا يتعارض مع إرسال السلاح إلى سوريا، يعني تشريع إرسال السلاح إلى سوريا يعني بشكل مباشر أو غير مباشر رفض للحل السياسي. الحل السياسي حتى الأمريكي عندما يذهب ويقر باتفاق جنيف هو يقوم على حل سياسي، الخلاف بالحل السياسي حول نقطة، أنه الحل السياسي حول المرحلة الانتقالية، الرئيس الأسد بيكون موجود أو مش موجود، نقل الصلاحيات إلى حكومة تأخذ كل صلاحيات الرئاسة، الخلاف حول كيفية تطبيق الحل السياسي. تشريع إرسال السلاح اليوم كما ذكرت هو تشريع لما يحصل للاعتراض على الحل السياسي المطروح اليوم في عملية التفاوض بين الروس وبين الأمريكيين.
دكتور أنور عشقي، يعني تشريع السلاح والاعتراض على الحل السياسي، ماذا تريد، ماذا يريد هذا المحور التركي السعودي القطري مما يجري في سوريا يعني، ولماذا هذا التصعيد ودوامة العنف والدماء التي تجري في سوريا؟
أولا طبعا السعوديين يريدون الحل السياسي، بس هذا الحل السياسي يجب أن يكون برضا جميع الأطراف كلها. ثانيا لأن الحل السياسي هو الأمثل، يعني يجب هنا أولا أن يكون هناك موافقة على حل سياسي تشكل حكومة وحدة وطنية هذه مؤقتة لمدة سنة أو سنتين، بعد كده تجري الانتخابات ويغير الدستور. أما إذا كان هناك كل طرف يتمسك ويتهم الثاني بأنه إرهابي وأنه الثاني مش عارف إيه، هذا شيء ثاني. صحيح في بعض الإرهابيين دخلوا في العملية، لكن أنا إنسان أشاهد من البرة، لاني طرف في لست طرفا في الصراع، أشاهد أنه 7 شهور قاموا بمظاهرة سلمية طالبوا فيها تغيير النظام، طالبوا أول مرة فيها يعني رفع الفساد، رفع الاضطهاد، رفع الحاجات. بعد كده بدأت العملية تدخل استسلحة، ثم بعد ذلك أصبحت تتدخل الطائرات والصواريخ. دخول الطائرات والصواريخ أنا كعسكري وكاستراتيجي معناها أنه يعني لم يوجد للحكومة قدم ثابتة داخل الأرض، فإذا هم يستخدمون الأجواء، فإذا معناها لابد أن يكون هناك تفاهم، لابد أن يكون هناك حل سلمي، لكن هذا الحل السلمي يجب أن يرضى به جميع الأطراف.
ولكن يعني لابد لطرف أن يجلس مع طرف آخر، يعني سمعنا وليد المعلم في روسيا قال أنه نحن على استعداد للتحاور حتى مع المسلحين بعد أن يلقوا السلاح، ولكن لم نسمع الطرف الآخر يلقى قبول. يعني كان في صوت معاذ الخطيب دافع وقبل بالحوار، وإذ بي الدول يعني الخليجية تضغط عليه ليتراجع.
تركيا
دكتور أنور،
ما أعتقد أن الدول الخليجية تضغط عليه عشان يتراجع، لكن الدول الخليجية تطلب أن يكون هنا أن ينف يعني بتشجع على هذا العمل، تشجع على العمل عملية طبعا الحل السلمي. لكن هو بيقول أنه يجب أن لا يكون الرئيس بشار الأسد موجود، لازم الرئيس بشار الأسد يطلع، لازم يكون هناك نظام جديد غير النظام البعث السابق. ليه؟ لأنه العصر تغير، إحنا ما نقدر نوقف نواجه العصر ونغالط العصر، لابد أن يكون هناك حكومة ديمقراطية، حكومة توفر العدالة، توفر الوحدة الوطنية.
طيب دكتور أنور، ماذا عن آليات دفع الحوار؟ يعني تحدث عن حوار وعن حل سلمي، طب ماذا عن آليات دفع الحوار؟ يعني هل تعتقد أنه التسليح وتشريع تسليح المعارضة هو يدفع الحوار باتجاه الحوار السلمي أم يزيد العنف؟
أبدا، إذا كان التسليح هو القصد منه حماية المدنيين هذا أمر آخر، لكن العملية هنا الآلية اللي يجب أن تكون الدول الكبرى سواء أوروبية أو روسية أو غيرها أو إيرانية، هذه الدول يجب أن لا تتدخل، لأن إذا دخلت دخلت مصالحها هي، فنحن نريد أن تكون هناك مصلحة الشعب السوري، لا نريد إراقة الدماء، لا نريد هدم للبناء، لا نريد هدم للبنية التحتية، فلهذا لا نريد لاجئين على ارتفعوا لمليون وأكثر من مليون، فلا بد إذن أن يكون الحل السلمي يأتي وينبع من الشعب السوري نفسه، ومن سواء كانت قيادة أو غير قيادة، فإذن معناها إحنا لازم ندفع بهذا. الدول الكبرى إذا تبغى تتدخل هي تدعم الحل السلمي، لكن ما تبحث عن مصالحها.
دكتور أنور، يعني طيب ما يجري على الساحة أنه هو الحوار مشاركة مع ضيوف الكرام جميعا، ولكن أنه ما يجري الآن في سوريا يعني هو تدخل الدول الكبرى، تدخل دول الخليج ما تتحدث عنه قبل قليل، ما هو أيضا تدخل بالشأن السوري.
اسمحي لي، إحنا دول الخليج ما بنتدخل، إذا دخلنا دخلنا جانب إنساني، بنقدم طبعا للناس اللاجئين معونات، حتى الشعب السعودي قدم معونات، لكن نحن ضد أي عملية عسكرية، ضد أي تسليح، لأنه إحنا لا نريد أن نطيل أمد القتال.
طيب دكتور حيان سلمان، التدخل الخليجي هو تدخل إنساني، وإن كان في تشريع لموضوع السلاح هو لحماية المدنيين يعني، ومساعدة في دفع الحوار باتجاه الحل السياسي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا جد أستغرب، ألم يسمع تصريح وزير خارجيته عندما قال أن دعم هذه العصابات الإجرامية هو واجب شرعي؟ ألم يسمع تصريحات حمد بن جاسم عندما دعا إلى تسليح هذه المعارضة وعقد الائتلاف الأول والثاني والثالث؟ هل يسمح لي ضيفك من السعودية أن أتدخل أنا في دستور وطنه والذي يحدد في المادة الخامسة على أن الحكم هو في عائلة أهل سعود وبالذكور، وأيضا في قطر؟ وهل أصبحت الديمقراطية في السعودية وقطر هما رمزان محتزيان في العالم بأكمله؟ هل الحل السياسي، أعتقد يجب أن يكون ضيفي قد قرأ تماما البرنامج السياسي. يا أخي أنا أناشد العقل السياسي والتحليل عندك. عندما وضع البرنامج السياسي بمراحله الثلاث، دعنا نركز هنا يا دكتور أنور، المرحلة الأولى المرحلة التمهيدية بتوقيف كل الأعمال الاقتتال و إلى آخره، ثم الدعوة إلى حوار وطني. هذا الحوار الوطني يصدر عنه ميثاق مجتمعي يطرح للاستفتاء، تشكل حكومة على أساس ديمقراطية يا دكتور أنوار، يشكل حكومة وطنية وميثاق وطني ودستور، ويعدل بعد 18 شهرا أو بطلب من 33 عضو من أعضاء مجلس الشعب. يا أستاذ أنور، أنا أناشد فيك صوتك الداخلي لنقرأ هذا البرنامج. إذا كان لدينا ملاحظات أنا أقول لك يمكن أن نحلها على طاولة الحوار مع التمسك بالسيادة السورية. وهنا أريد أن أنقل لك ما قاله وزير الدفاع الأمريكي عندما دعي للحوار بالكونغرس. قال هناك دولتان عربيتان مرشحتان لربيع عربي جديد هو قطر والسعودي. وسأقول أكثر من هذا، حمى الله السعودية من العقرب القطري. دعنا نتكلم بكل هدوء، هذا البرنامج السياسي مطروح. الحل السياسي ماذا يعني يا أستاذ أنوار؟ ألا يعني أن تسمعني وأسمعك؟ السيد الرئيس بشار الأسد اختاره الشعب السوري في عام 2014، هناك انتخابات، هناك عودة إلى صندوق الاقتراحات، هناك أحزاب تشكلت بالعشرات. هذه الأحزاب تقول ما تقول، وفتح الإعلام السوري أمامها بأكمله، لكن حزب الفضائيات أنا أعذرك هنا قد لا يسمح لك برؤية حوار المتعارضين على الأرض السورية. بالعكس لو سألتني أنا شخصيا لقلت أن السيد الرئيس يجب أن يرشح في 2021. هذا الشعب سوري يقرر، هذا ليست مسؤولية حماد ولا جامعة الدول العربية يا أستاذ أنوار. أما أنكم لم تساهموا، ماذا يعني تخصيص الأموال؟ هل هناك أسلحة قاتلة وأسلحة غير قاتلة؟ هل أتى هذا الشيشاني والباكستاني والأفغاني لينشروا السلام ويقدموا الدفاتر للأطفال؟ هل الاعتداء على أنابيب النفط وأعمدة الكهرباء والمدارس والجوامع والكنائس وقتل أساتذة الجامعات والطلاب والفنانين وغيرهم يخدم التوجه العربي والإسلامي؟ والله أنا لنا أن نصحى وأن نقول أن الدم السوري يحتاج منا وقفة هادئة واعية، نخرج عن الذات. نعم أنا أعرف تحت الطاولة هناك تناقضات بين الموقف القطري وبين الموقف السعودي لا داعي الآن لذكرها، وأعرف أن قطر مصلحتها في تفتيت المنطقة وتشتيتها لتقيم دويلات على وزنها، وأعرف على أن العلاقة القطرية التركية تنحو في هذا المنحى لكي تأخذ تركيا مجالها الجغرافي الديموغرافي. كل شيء يا سيدي متعلق بالجغرافيا السياسية. تفتيت المنطقة لمصلحة الكيان الصهيوني وإقامة كيانات عرقي إثني طائفي. انظر هذه الهستيريا ضد حزب الله الذي سطر أروع ملامح البطولة. لماذا هذا الموقف من إيران إذا صنعت نووي أم لم تصنعه؟ هل اعتدت على دولة عربية؟ انظر تغيير البوصلة بين العدو الحقيقي والصديق الحقيقي. يا أستاذ أنا أناشد بك الضمير السياسي المختبئ. السيد الرئيس صرح برنامج سياسي ودعا إلى الحوار، وأقول لك وبصدق وبعيدا عن كل أنواع الدبلوماسية، أن شهداء سوريا سقطوا منذ 14/3/2011، وعلى أن هذه المؤامرة تتضمن في ثناياها المنطقة العربية بأكملها، وهذه هي نظرية ماكندر ونظرية كيسنجر.
نعم دكتور،
لماذا نلف وندور على الموضوع؟
نعم، للحوار تتم دكتور حيان سلمان، دكتور أنور عشقي، دكتور طلال عطريسي، ولكن نتوقف مع فاصل إعلاني، كونوا معنا بعده. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. دكتور طلال عطريسي، يعني نتحدث نحن عن الموقف الامريكي، نتحدث عن مواقف دول الخليج وتركيا. السؤال، الى اي مدى هذه الدول تتفق فيما بينها على ما تريده من سوريا؟ يعني في الى اي مدى هذا التناغم بين هذه الدول موجود، لا سيما دول الخليجيه وتركيا من جهه وامريكا من جهه، وايضا هذه الدول الخليجيه فيما بينها؟
هلا الاتفاق هو على، يعني بداية كان على مشروع إسقاط النظام، وكما هو معلوم كان الاعتقاد بأنهم يستطيعوا إسقاط النظام خلال أشهر، ولهذا السبب لعبت الفضائيات العربية دور كبير في تضخيم وفي اختراع أحداث كثيرة في سوريا، لاعتقاد أنه هذا يعني يخلق معادلة صارت معروفة، أنه الإعلام يتحدث عن مجزرة، تجتمع مجلس الأمن يقرر التدخل، الجامعة الدول العربية ساهمت في هذه المسألة. كان في هناك اتفاق حول أنه في خطوات يجب أن يعني تحصل بسرعة
لكي تكبير كرة الثلج،
يعني لكي يتم محاصرة النظام وتقويضه من الداخل وإسقاطه. هذا كان في اتفاق.
طيب،
تم بعد ذلك متابعة هذه المسألة من خلال دعم المسلحين، مثل نقل المسلحين. أنا هذه نقطة أحب أن أتوقف عندها. ما في ثورة بالعالم، إذا كان ما يحصل في سوريا ثورة، تستورد عشرات آلاف المقاتلين، أكثر من أبناء البلد اللي عم بيقاتلوا، عشرات آلاف المقاتلين، يعني ما بدي أقول الرقم، بس معروف أنه عشرات آلاف المقاتلين، كتيبة من تونس، وكتيبة من اليمن، وكتيبة من 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 معظم الدول العربية وغير العربية، يقاتلوا مش من أجل الديمقراطية، ليس لهم علاقة بالديمقراطية. هذا في اتفاق، يعني بيطلعوا المقاتلين من اليمن بالطائرات التركية، بيندفع الأموال الخليجية لهم ولعائلاتهم، لكن الخلاف ليس حول ما حصل في سوريا، الخلاف اليوم حول مستقبل سوريا. يعني التركي يريد أن تكون سوريا في إطار مجاله الحيوي والأمني، يريد أن تصبح سوريا جزء من النفوذ التركي. طيب، قطر تريد أن تلعب دور كبير في المنطقة، أكبر من حجمها، وهذا شيء غير منطقي، يعني تريد من خلال الإعلام والتمويل والتسليح أن تلعب دور يفوق حجمها وقدرتها. طيب، بالمقابل هناك حساسية سعودية من الدور القطري، هناك حساسية سعودية من الدور التركي، لأن السعودية تعتبر نفسها تاريخيا هي زعيمة العالم الإسلامي، هي كانت تتنافس تاريخيا مع مصر على قيادة المنطقة وزعامة المنطقة. حتى مصر، إذا أنا بدي أطلع من المحور الخليجي، حتى مصر لديها ضمنا تحفظ على الدور التركي وعلى اتساع الدور التركي. إذن هذه الدول تلتقي فيما بينها على سوريا، لكن هناك تناقضات فيما بينها حول المستقبل. من شان هيك إذا حصل حل في سوريا هني عم بأجلوا، لأنه ستبرز التناقضات بين هذه الدول.
يعني وفي في خضم هذه التناقضات الشعب السوري هو من يدفع الثمن. دكتور أنور عشقي، يعني ما بعرف إذا كنت توافق على هذه التناقضات، يعني بين السياسة السعودية والسياسة القطرية والسياسة التركية حول ما هو المراد لمستقبل سوريا وتأجيل الحل، يعني كي لا تبرز هذه التناقضات.
الحقيقة أنا أحترم كل رأي يقال، ولكن كل رأي يطرح يكون قابل للحوار.
نعم.
فمثلا أولا خلينا أتكلم على ما تفضل به أخ العزيز الدكتور حيان.
تفضل.
الدكتور حيان يتكلم بمنطق، رغم أنه هو لو أنا كنت مكانه كان فعلا أكون متألم كثير لما يجري في بلدي. نحن نعتز بسوريا سواء كانت صحيحة أو كانت جريحة. وسوريا الشقيقة هي مع المملكة العربية السعودية ومصر مكونين جبهة يعني أو مثلث استراتيجي. والمملكة العربية السعودية عز عليها أن ترى سوريا في هذه الأزمة. بالنسبة للمملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية من خلال خادم الحرمين الشريفين اتصل بالرئيس بشار كذا مرة على أساس تنهى القضية. الأمير سعود الفيصل اتصل وقال إذا تبغوا الحل في الماضي، الحل اليمني البروبوزال حق مجلس التعاون مستعدين احنا نبادر. الأمور أخذت تتصاعد في غفلة من يعني من الجميع. الأمر الثاني، المملكة العربية السعودية شعبها ارتضى الشريعة الإسلامية، فلهذا نحن قابلين. الشعب السوري سبق وأن ارتضى حزب البعث، نحن كنا راضين، لكن الآن الشعب السوري أراد الديمقراطية، فنحن ليش نوقف ضده؟ إذا ما استجابت الحكومة فلازم تستجيب، يعني استجيب بأي طريقة. وأنا على يقين أن الدكتور حيان يوافقني على هذا الشيء، وأنه هو يوافق على أن يكون هناك.
دكتور أنور، هل تعتقد بعد كل الخطوات التي تم القيام بها من قبل سوريا، من قبل نظام الرئيس بشار الأسد، هل تعتقد أن المسألة هي مسألة حريات وإصلاحات وديمقراطية، أم هي المسألة استهداف دور سوريا في المنطقة؟
اسمحي لي أقول لك حاجة واحدة، إن الشيطان لن يأتي إليك إلا إذا سمحت له بذلك. يعني هنا إحنا إذا نبغى نتقي أعداءنا لازم ما نسمح لهم يدخلوا. كيف نسمح ما نسمح لهم؟ حاجتين، يجب أن نحقق العدالة الاجتماعية، ونحقق الوحدة الوطنية، ونقضع الفساد، ما في قوة تقدر تدخل عندنا، فهذا هو ما نطلبه. لكن إذا كان هناك حزب يحكم، وهذا العصر لم يقبل هذا الشيء، صحيح كان الحزب مسيطر ومأمن البلد وعامل سوريا قوية وكل شيء، لكن الآن تغيرت الأوضاع. ما نقدر نطبق ما كان في القرن العشرين على القرن الحادي والعشرين، لازم نستجيب للمتغيرات.
طيب، فيما قبل أن أنتقل إلى دكتور حيان سلمان، يعني دكتور أنور عشقي، فيما خص مستقبل سوريا لم تعطيني إجابة يعني على ما تفضل فيه دكتور طلال عتريسي، لناحية أنه السعودية وقطر وتركيا متفقين على الآن ما يجري في سوريا وهدف الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، ولكن هناك اختلاف حول مستقبل سوريا، هل توافق على هذا التناقض؟
أنا؟
نعم دكتور أنور، نعم تفضل.
أيوه، إذا كان هذا الاتفاق موجود على ورق أنا ما اطلعت عليه، لكن إذا كان اتفاق على رأي هذا أمر آخر. فأنا أقول بأن المملكة العربية السعودية لها رأي معين، أنه يجب أن يكون هناك سلام في سوريا، وأن الشعب السوري يرفع عنه القتل والتدمير، سواء كان من الحكومة أو كان من العصابات التي تسربت في الداخل أو حتى من المعارضة. نحن لا نريد حتى المعارضة أن تقتل أو تدمر أو غير ذلك. فلهذا نحن نريد بدون اتفاق، ولم نشكل محور لا مع تركيا ولا مع قطر. قطر لها سياستها وإحنا نحترم رأيها، تركيا لها سياستها وإحنا نحترم رأيها، لكن إحنا كمان لنا سياستنا. فالمملكة العربية السعودية محافظة على سياستها، وإلى الآن أعتقد أن المملكة العربية السعودية لو طلبت الحكومة السورية منها إن هي تتدخل، مستعدة تتدخل وتبادر إلى وضع حل سلمي بين كل الأطراف.
من هذه النقطة أبدأ مع الدكتور حيان لأسألك عنه، يعني لماذا لا تطلب سوريا من المملكة العربية السعودية التدخل لإيجاد حال هذا من ناحية؟ من ناحية ثانية قال لك إنه المملكة العربية السعودية تريد ما يريده الشعب السوري ألا وهو الديمقراطية.
أولا سيدتي، أنا سعيد بحوار الأستاذ أنور الهادئ، ولكن أسأله وبكل واقعية أيضا، وأعتقد أنه يتفق معي تماما على أن ما يقرره الشعب السوري هو الذي يجب أن يكون البوصلة والسمت الحقيقي للشعب السوري. وأحب أن أطمئنه بأنه مع بداية المؤامرة على سوريا والصراع على سوريا وليس في سوريا، عندما طرح تعديل الدستور مع بقاء المادة الثامنة التي تخول حزب البعث ليكون قائدا للمجتمع والدولة، قال السيد الرئيس دكتور بشار الأسد: لا معنى لإلغاء الدستور بدون إلغاء المادة الثامنة، ولا معنى لإلغاء المادة الثامنة بدون إلغاء الدستور. وأنا وبكل أخوي ومصداقي أخي أنوار، إذا كان لك علاقة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية سأرسل لك، إذا لم يتوفر الدستور عندك والبرنامج السياسي أرجو من جامعة الدول العربية إذا كان تمتلك الجرأة أن تعممها على كل الدول العربية إذا كانت قادرة على مثل إيجاد هذا الدستور. النقطة الثانية، الحل السياسي يا أستاذ أنوار أعتقد يحتاج إلى آليات، يحتاج إلى وسائل، يحتاج إلى هدوء. ناشدتك بالله كيف ستعمل أنت حل سياسي وأوصال سوريا مقطعة ككرة النار من هذه العصابات الإجرامية التي لا أقول تسيطر وإنما تهجم على طريق معينة، ومن شيشان وأفغانستان وسودان وعراق. وأعتقد أن المملكة السعودية تكتوي بهذا الموضوع. ألا نحتاج إلى جو هادئ؟ ورغم هذا الشيء نمشي باتجاهين، اتجاه الديمقراطية من جهة واتجاه مكافحة الإرهاب من جهة أخرى. النقطة الثالثة، أعتقد أن سوريا استعانت بكل الدول العربية، والموضوع أصدقك القول هو يرتبط بمحور المقاومة، يرتبط بدور سوريا، يرتبط بعلاقات إلى علاقة مع الغاز لتكون قطر إمبراطورية غازية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ولاحظ ماذا حصل للدول العربية بعد اختطاف رئاسة جامعة الدول العربية أخي أنوار من قطر، ماذا حصل للسودان، ماذا حصل لليمن، ماذا حصل إلى آخره. هل الديمقراطية تتطلب على أن تتحول شمال لبنان إلى قاعدة تنظيم القاعدة وأخواتها من جبهة النصرة؟ أنا كل هذه الأسئلة أسوقها والله لا لأسجل نقاط، وإنما لنفتح باب الحوار لنقول أن سوريا الآن تتحاور. من له ملاحظة أهلا وسهلا. الديمقراطية المادة الثامنة ألغيت وأصبح محلها أن يبنى القيادة في سوريا على أساس تعددي السياسي والاقتصادي. هناك أحزاب تتولد يوميا، وهناك شروط معينة، هناك حوار لكل الفصائل، 25 جلسة حوار كما قلت عقدت، هناك برنامج سياسي، هناك طروحات من الخارج ومن الداخل. أنا أسألك، هل أمريكا تريد على أن تحاور؟ والله يا أستاذ أنوار، أمريكا تريد تحقيق هدفين: أولا إضعاف سوريا كجزء من منظومة المقاومة، ولاحظ كيف غاب اسم فلسطين عن كل الأدبيات وحل محلها مصطلحات إلى ما قبل ظهور المدنية. إضعاف سوريا، إضعاف منظومة المقاومة. النقطة الثانية هي التخلص من بعض عطات الإرهابيين وإرسالهم إلى سوريا، وخرقت أمريكا حتى مواثيقها الداخلية. وأنا أعيدك يا سيدتي الفاضلة إلى المادة الثامنة من ميثاق جامعة الدول العربية. أنا أريد أن أحكم على الأشياء من ذاتها. هل يحق لأن نقول الآن أن المعارضة السعودية يجب أن تذهب لتحتل مكان السعودية؟ ألم يطرح الأستاذ وليد المعلم والسيد الرئيس بمقابلته مع الساندي تايمز على أننا سنتحاور حتى مع من حمد السلاح؟ هل يحق للمعارضة المصرية يا أستاذ أن تذهب إلى جامعة الدول العربية لتحتل مقعد مصر؟ وأنا منذ فترة قريبة كنت في القاهرة ورأيت المعارضة المصرية كيف يجتمعون في ساحة التحرير. هناك ميثاق ناظم، خرق هذا الميثاق أنا أخشى ما أخشى أن تقوى بعض الدول العربية الوازنة. أنا معك مشتاق لعودة مثلث السعودية القاهرة دمشق، والمربع بأن يضاف إليهم العراق، والمخمس بأن يضاف لبنان. لكن احذروا 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 العقرب القطري، وإن شاء الله نلتقي قريبا لترى على أنني منذ سنة قلت أن الجزائر والعراق ستدفع ثمن هذا العقرب. أرجو أن لا ينعكس هذا على بقية الدول العربية.
ما أجعلك دكتور طلال نحكي عن دول الجوار وتأثيرها فيما يجري في سوريا، دعني أعود لدكتور أنور عشقي. يعني دكتور أنور أشار لأهداف واضحة بما يجري في سوريا، تحدث عن أنه ألا تعتقدون أنه ما يجري في سوريا ودعم دول الخليج لتسليح المعارضة في سوريا هو ذريعة، هو سابقة، هو خرق لميثاق الجامعة العربية؟ ألا تخشون من أنه تكريس هذه السابقة لتكون ذريعة؟
بس الجامعة العربية هي اللي أصدرت هذا القرار، فطالما أصدرت هذا القرار زي ما عفوا كما قلت أنا، القرار هذا لا مانع من إصداره، لكن لا نرضى أن يفعل هذا القرار لأنه فيه يعني يشكل مشكلة كبيرة على الشعب السوري، يعني يطيل أمد الحرب، يطيل أمد القتال في سوريا. لكن الأستاذ الدكتور أحيان يتكلم كلام جميل، وهذا الدستور الذي تفضل به إذا كان فعلا دستورا ديمقراطيا فأرجو أن الرئيس الأسد يرشحه إن هو يتناقش مع يجري الحوار مع الخطيب، ومستعدين نشارك معاه في وضع آلية لعملية حكومة وفاق وطني، وبعد كده يكون هناك انتخابات، وبعد كده يقر هذا الدستور أو يعدل لتفضل به. طيب. فنحن نريد حلا، الهدف الأساسي هو الحل، يعني إيقاف إراقة الدماء، نحن نريد إيقاف إراقة الدماء.
نعم دكتور،
وعودة سوريا الشقيقة إلى ما كانت عليه وأحسن.
دكتور طلال، إلى حين وقف إراقة الدماء ما يجري الآن في سوريا مع قرارات الجامعة العربية، كيف تعتقد أن ينتقل هذا الموضوع؟ هل تعتقد أنه هذا الموضوع يلقي بظلاله على دول الجوار، تنتقل الأزمة إلى دول الجوار، إلى لبنان، إلى العراق، إلى تركيا، إلى الأردن؟
طبعا في مخاوف كبيرة من انتقال الشرارة السورية إلى البلدان المجاورة، لكن أنا هناك نقطة، أن الرئيس المصري دعا منذ مجيئه إلى لجنة رباعية لبحث حل الأزمة في سوريا من مصر ومن تركيا ومن إيران والمملكة السعودية، والمملكة السعودية رفضت أن تشارك في هذه اللجنة. هذا يعني تقصير، هذا يعني عدم رغبة، هذا يعني عدم إرادة في الحضور. أنا أعتقد أن هذه مسألة يجب أن نذكر حتى نعرف ما هي الرغبات وما هي الإرادات. الخلاف السعودي القطري نشهده في مصر أيضا، هناك من يدعم الإخوان، هناك من يدعم السلفيين، ووسائل الإعلام الجزيرة والعربية كانت واضحة في تغطية ما يجري في مصر بين من يقف إلى جانب مرسي وبين من يقف إلى جانب جبهة الإنقاذ. إذن هذا الخلاف موجود وهذا التدخل موجود في أكثر من بلد من البلدان العربية. لهذا السبب المخاوف من انتقال الأزمة أو تأثيراتها على الدول المجاورة هذه مخاوف حقيقية، مخاوف حقيقية، والمخاوف من تسليح المعارضة مخاوف حقيقية، لأن هناك من سيقوم في لبنان أو في الأردن أو في أي بلد آخر ويقول أنا أريد أن أنفذ قرار جامعة الدول العربية، أنا لدي غطاء شرعي.
عن توريط يعني هذه الدول. دعنا نسأل دكتور أنور عشقي. دكتور أنور، يعني إذا ما نظرنا إلى السياسة اللبنانية، هناك في انقسام حاد في لبنان، كذلك في الأردن، في العراق، في تركيا سياستها واضحة يعني تدعم ما يجري، علما أنه في أحزاب معارضة أيضا تركية. السؤال، لماذا دول الخليج تسعى إلى توريط هذه الدول؟ يعني إذا نحكي عن تهريب سلاح أو نقل سلاح إلى هذه المعارضة، لابد أنه عن أحد من أحد هذه البوابات. يعني كما قال دكتور عتريسي تحدث عن أشار إلى اللجنة الرباعية التي شكلت بمبادرة من الرئيس المصري، كانت المملكة العربية السعودية هي الغائب عن هذه اللجنة.
طيب مدام أنتم الآن، طالما أنتم سألتم المملكة العربية السعودية لماذا لم تشارك، المملكة العربية السعودية أولا تعتبر عضو في اللجنة الرباعية، لكن في الاجتماعات لم تشارك لأن المملكة العربية السعودية تعلم بأن هذه الخطوة لن تكون ناجحة والاجتماع لن يكون ناجح، فلهذا المملكة العربية السعودية لم تشارك، وهذه النتيجة أنه فعلا بالفعل حدثت إنما هي ناجحة. إذا كانت المقدمات منطقية فتؤدي إلى نجاح، فطالما أن المقدمات ليست منطقية فإذا النجاح مستحيل، فكيف المملكة تتدخل في شيء مستحيل؟ فلهذا المملكة يعني كانت لا تحضر هذه الاجتماعات لكن محتفظة بحق العضوية.
طيب دكتور حيان سلمان، يعني هل ترى أنه مسار الأمور ذاهب باتجاه إيجاد الحل وأنه هذا التصعيد هو لتحسين الشروط، أم أنه لا، مسار الأزمة معقد وستنتقل هذه الأزمة إلى دول الجوار؟
فقط ملاحظتين سيدتي
باختصار
وانطلق مما ذكره. نعم باختصار الاستاذ طلال، لاذكر الاستاذ انور وايضا ان الاجتماع الذي عقد على هام اجتماع وزراء الخارجيه في دوره 1939 في القاهره لم يحضر وزير الخارجيه السعوديه الاجتماع الثلاثي الذي عقد ما بين الاخضر الابراهيمي وما بين وزير خارجيه مصر ووزير خارجيه السعودي، اضافه لما حصل في قمه عدم الانحياز لحضرته 120 دوله. النقطه الثانيه اريد ان ارد على السيد انور، اقول له انا لو سالته كمحلل سياسي هل يمكن ان يصيغ لي مبادرة السيد الخطيب الذي دعا إلى بندين اثنين، البند الأول هو إطلاق سراح 160 ألف معتقل وأعتقد أنه في الوطن العربي كله لا يوجد، والقضية الثانية هي تجديد جوازات السفر لسنتين، وقد وجه البرنامج السياسي ليس بتجديد جواز سفر وإنما حل إشكالية كل السوريين المتواجدين في الخارج. النقطة الثالثة حول الجزيرة والعربية، أنا أقول لك وبصدق نحن الآن أنا أتحدث معك من لحظة انتصار الدولة السورية، الدولة السورية خلاص انتصرت. هذا يمهدني للوصول للقول أن سوريا لم تسقط فقط محاور وإنما أسقطت فضائيات وجدت من أجل التضليل الإعلامي. أما عن سؤالك، نعم سيدتي
خلصنا خلص الوقت.
لا دقيقة واحدة، 24-25 سيعقد الحوار الوطني، كافة الفعاليات الاقتصادية والسياسية، كافة الأحزاب تنشد أن تكون سوريا أفضل من اليوم وبعد غد أفضل من غد، كل يقول ما يريد لكن مع المحافظة على السيادة السوري، استقلال القرار السوري، رفض التدخل الأجنبي.
شكرا.
الاستقواء بالأصدقاء، دعم الأصدقاء، الاتكال على الله وعلى الشعب، وتنفيذ البرنامج السياسي للسيد الرئيس دكتور بشار الأسد الذي أخذته الحكومة وحولته إلى بيان حكومي.
شكرا جزيلا دكتور حيان سلمان. شكرا جزيلا أيضا للدكتور أنور عشقي كان معنا مباشرة من جدة، وشكرا لك دكتور طلال عتريسي على مشاركتنا بالاستوديو، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. أعود وألتقيكم بإذنه تعالى يوم الاثنين القادم لأضع وإياكم عنوانا جديدا بين قوسين، آراءكم واقتراحاتكم بطبيعة الحال على إيميل البرنامج بين قوسين @manrtv.com.lb. دمتم برعاية الله، السلام عليكم.